والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبر لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا
وأصاب أرضا طيبة
أشعر فيها أثارا شديدة بأنبتة الزرع والحبوب والثمار والعشب الكثير، وصار تأخذ في حلل زينتها من أنواع النباتات، وإذا نزل المطر على أرض سبخة خبيثة لا تقبل النبات، كلما ازداد نزول المطر عليها ازدادت خبثها، لا تمسك ماء عن عذب يشرب منه، ولا تنبت مرعا يركع فيه، ولا ثمارا ولا زروعا توكل. فهذا مثل ضربه الله لقلب المؤمن وقلب الكافر، وضرب المثل للقران بانه مطر القلوب المثمر فيها، كما ان مطر السحاب هو مطر الارض المثمر فيها. والبلد الطيب اصل البلد الطيب من الارض، اذا صادفه المطر الكثير يخرج نباته بإذن ربه أحسن ما يكون، يخرج نباته نباتا حسنا فيه الزروع والثمار والأعشاب والكلى وكل ما ينتفع به الناس في أمور معاشهم. هذا هو البلد الطيب. كذلك القلب الطيب إذا نزلت عليه أمطار القرآن زرع جروه ونواهيه ومواعظه وحلاله وحرامه، أثمر ذلك القرآن في ذلك القلب ثمرات أحسن من ثمرات الأرض الطيبة. إذا نزل عليه المطر فأثمر الإيمان بالله والتطهر من أدناس المعاصي والكفر وامتثال أمر الله واجتناب نواهيه، وكل خطلة حسنة يثمرها مطر القرآن في قلب المؤمن كالخشية من الله والتوبة عند الزلات والإنابة إليه والسخاء والشجاعة والرضا بقضاء الله والإيثار وعدم الشح إلى غير ذلك من خصال الإسلام الكريمة الجميلة. والذي قبل أي البلد الذي قبل كالبلد الذي يكون سبخا خبيثا لا يخرج نباته ولو تسالت عليه الأمطار إلا نكدا، إلا في حال كونه نكدا عسير القرون، لا خير فيه ولا منفعة فيه البتة، يخرج بعسر غاية العسر ويخرج مسلوبا من الخير والنفع. وأصل النكد في لغة العرب العسير لا يخرج إلا في حال كونه نكدا أي عسير الخروج مسلوب الزائدة، لا ينتفع به في أكل الناس ولا أكل الأنعام إلا زائدته. فكذلك قلب الكافر لا يثمر إلا نكدا عسيرا ثمرة لا زائدة فيها كالأرض السبخة، إذا كثرت عليها الأمطار لا تثمر شيئا فيه فائدة. وهذا المثل بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه بيانا واضحا، وفيه إن مثل ما بعثني الله به من الهدى من العلم والهدى كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكان منها طائفة قبيلة الماء فأنبتت الشبه والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت كبئر ولا تمسك ماء، فذلك مثل من فقه بالدين ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه مسلم والبخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه بين ان قلوب البشر بالنسبه الى امطار القران ثلاثه انواع: قلب كالارض الطيبه لا نزلت عليه امطار القران انبت العشب والكذا الكثير، معناه انه يثمر فيه القران ومواعظه فيجمع بين العلم به والعمل فيتعلم معانيه ويفهم حكمه ويعمل بها ويعلمها غيره. وفي حديث البخاري من حديث عمار بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القران وعلمه. وفي روايته في صحيح البخاري: ان افضلكم من تعلم القران وعلمه. فهذه هي الطائفه الاولى من الطوائف الثلاثه الذي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه: بالارض الطيبه القابله للماء المنبته للكلى والعشب الكثير. فكذلك القلوب الطيبه تثمر فيها مواعظ القران الثمرات الكثيره الطيبه، فترى صاحبها خائفا من الله قانعا في فضل الله مطيعا لله متباعدا عن معاصي الله ممتثلا جميع الاوامر متباعدا عن انتهاك شيء من النواهي. فهذه الطائفه الاولى. الطائفه الثانيه ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه مثلا بانها كانها اجاذب ليس فيها مرعى ولكن فيها مناقع تمسك الماء فيحفيه الماء ويحبس فيها فتكون ممتلئه فيها مياه كثيره. ثم هذه المياه ينفع الله بها خلقه، منهم من ياتي فيشرب ومنهم من يسقي رواشيه من هذا الماء ومنهم من يسلطه على زروعه وبساتينه فينتفع بهذا الماء. وهذه الطائفه هي التي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به من القران والحديث الصحيح، ولم يكن عندهم من قوه الفهم ما يتفهمون في معانيه ويطلعون على اسراره وحكمه. فهم كهذا الماء كهذا المستنقع الذي امسك هذا الماء حتى انتفع به اخرون، فهم يحفظون ذلك العلم فيرويه عنهم فطاحب علماء يقفون على اسراره ويفهمون معانيه ويستنبطون منه. فكذلك هذا الماء الذي امسكته هذه الاجاذب لن ينبتون في نفسه، لكن الله رفع به الناس حيث شربوا منه وسقوا مراشيهم وزرعهم. كذلك هؤلاء يرون يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انزل الله عليه، ولم تكن افهامهم بالغه الافهام فطاحين العلماء، الا ان العلماء يرونه عنهم رواية صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فيتفهمون في معانيه ويقفون على أسراره ويستنبطون منه ويبينونه للناس. هذه الطائفة الثانية. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فترى بعض الأئمة العظام يروي حديثا صحيحا وبعض رواته ليس من اهل العلم ولا من ليس من اهل الاستنباط والخوض في معاني الكتاب والسنه، فيحفظ عنه ذلك الفحل من فحول الائمه ذلك الحديث مثلا، فيستنبطون الاحكام ويبين فيه الاسرار المشتمله عليه. الطائفه الثالثه هي التي ضرب لها مثلا بالارض السبخه التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاها وهذه مضروبة بقلوب الكفار والمنافقين كلما تتابعت عليهم المظاهر وسمعوا آيات القرآن تتلى وأسمعوا مواعظه وزواجها كان يمر على قلوبهم من غير أن يستفيدوا شيئا كما أن تلك الأرض السرخة كلما تتابع عليها المطر لم تزد إلا قبلا لم تنبت ماء عيبا يشرب منه ولم تنبت للناس كلاء ولا عشبا فقلوب هؤلاء لم تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما يروى عنهم حتى ينتفع به غيرهم ولم ينتفعوا بانفسهم مما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم فهم كالتباع الذي لا تمسك معا ولا تنبت كلاها وهذا مثل عظيم ضربه الله وجرت العاده أن الكتب السماوية تكفر فيها ضروب الأمثال لأن المثل يطير المعقولة المحسوس ولذا قال الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وبين أن الأمثال لا يفهمها عن الله إلا أهل العلم حيث قال في العنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وبين جل وعلا أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما كائنا ما كان وأن الأمثال التي يضرب يهدي الله بها قوما أراد هداهم وتكون سببا لضلال آخرين أراد الله إضلالهم فهي من فكرة الله التي يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء وذلك في قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة وما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ما لا أراد الله بهذا مثلا ثم قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين هذه أمثال القرآن يهدي الله بها من يريد هداه وما يضل بها إلا الفاسقين ولما سمع الكفار سمعوا الله يضرب المثل بالكلب في قوله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يده أو تترك يده ويضرب المثل بالحمار في قوله كمثل الحمار يحمل أسفارا ويضرب المثل بالذباب إن الذين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وسمعوه يضرب المثل بهذه الأشياء قالوا الله أعظم وأكبر وأنزه من أن يلقوا الحمار والكلب والذباب والعنكبوت فهذا الكلام الذي فيه هذه الحقيرات ليس من كلام الله لأن الله أعظم من هذا فبين الله أنه يضرب الأمثال ويبين العلوم العظيمة الجليلة في ضرب الأمثال في أمور حقيرة فلذا قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة ولا فوقها فترى الذباب من أحقر الأشياء ولكن المثل المضروب فيه من أعظم العلوم يبين للناس أن المعبودات من دون الله بالغة من التفاهة وعدم الفائدة ما يجعلها لا تقدر على خلق الذباب ولو تسلط الذباب عليها لم تزع منها شيئا ما قدرت على أن تنتصف منه وهذا من التحقير والتقدير للمعبود من دون الله يقتضي علما عظيما علما عظيما له قدره ومكانته وهو إفراد الله بالعبادة وإدراك أن ما سواه لا يغني شيئا وكذلك سببه المذهب العنكبوت، لأنه يبين أن بيت العنكبوت الذي تلتجه من خيوط ريحها لا يغني شيئا عن أحد، فكذلك المعبودات من دون الله، فالشيء في نفسه حقير، والعلم المبين في ضرب المذهب علم عظيم كريم له مكانته وقدره. ولذا قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. وبهذه الآيات وهذه الأذكار التي ذكرنا يجب على المسلم أن يخاف من سخط الله، وأن يكون قلبه كالأرض السلحة التي لا تمتنع بمواعظ القرآن ولا بزوابره، ويسأل الله أن يجعل أرض قلبه طيبة قابلة لمواعظ القرآن وزواجره وأوامره ونواهيه. فإن من كانت أرض قلبه طيبة انتفع بمواعظ على القرآن ونفعت أوامره فامتثلها وزواجره فاجتنبها وأمثاله فاعتبر بها وقصصه فاعتبر بها. فعلينا جميعا أن نسأل الله أن لا يجعل قلوبنا كالأرض السلخة التي لا تنتفع بما ينزل عليها من أمطار الوحي، وأن يجعل أرض قلوبنا كالأرض الطيبة القابلة للإثمار وإن ذات العشب والكلام الكريم والتأثير بآيات الله جل وعلا، لتثمر الخير كله من الإيمان بالله وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. وهذا معنى قوله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبيث لا يخرج إلا ركبا. كذلك التصريف، التصريف قلب الشيء من حال إلى حال، والله يبين لنا المواعظ موعظة بعد موعظة، والآيات آية بعد آية بأسلوب بعد أسلوب. كذلك التصريف الذي صرفنا لكم فيه هذه الآيات، وبينا لكم ما يلزم، وبينا لكم عظم قدرتنا وأدلة ربوبيتنا وألوهيتنا، وضربنا لكم الأمثال لمن ينفع به ذلك ومن لا ينفع به. كذلك التصريف الموضح للآيات جملة بعد جملة وآية بعد آية. كذلك التصريف نصريف الآيات التي فيها على أنحاء مختلفة في أساليب مختلفة لعل الله يهدي بذلك من يشاء. وقوله لقوم يشكرون، خط القوم الذين يشكرون لأنهم هم المنتفعون بالآيات، لقوله فيذكر القرآن من يخاف الوعيد، لأن من يخاف الوعيد هو المنتفع به، كقوله إنما أنت منذر من يخشاها، إنما تنذر من اتبع الذكر، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وما جرى مجرى ذلك. وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن رهوة القوم أنه اسم جمع لا واحد له إلا هو، وأنه يطلق على خصوص الذكور بالوجه العربي، وربما دخلت فيه الإله بحكم التبع. وبينا أن الدليل على اختصاص لم القوم بالذكور قوله تعالى في الحجرات: لا يسخر قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم. ثم عقد النساء على القوم فقال: ولا نساء من نساء حتى أن يكن خيرا منهم. فدل على عدم دخول النساء في القوم بحسب الوضع العربي. ودل عليه أيضا قول زهير بن أبي سلمى: وما أدري وسوف يخال أدري، أقوم أهل حصن أم نساء. فعقد النساء على القوم فدل على أنهن غير داخلات في اسم القوم وضعا، لأن الأصل عدم التكرار، وعدم عبد الشيء على ما هو أهم منه أو أخف إلا بدليل، والدليل على دخول من هذه القوم بحكم التبع، قوله تعالى في بلقيس: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، فطرح بأنها من قوم كافرين، فكان اسم القوم تبعا، وقوله يشكرون مفعوله محذوف أي يشكرون لله نعمه. وهذه الآية تبين أن من أعظم إنعام الله هو هذا القرآن العظيم، وتصريف الآيات فيه وبيانها للناس، لأن أعظم النعم هو إنزال هذا القرآن العظيم وبيان ما فيه من الآيات مما يرضي الله ومما يستجلب المعاقب والمخاوف ومما يستجلب السلامة. ولذا بين الله أن إنزاله فضل كبير على الخلق لما قال أمة وهو الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا وقسمهم، فقال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، بين أن إنزال القرآن العظيم أكبر فضل. قال ذلك هو الفضل الكبير أي الفضل الكبير من الله عليهم، حيث أنزل لهم كتابه يتلى محفوظا يبين لهم ما يقربهم إلى ربهم وما يبعدهم من النار وما يغلب نفوسهم ويربي أرواحهم ويرفع أخلاقهم ويبين لهم مكارم الأخلاق إلى غير ذلك. ولذا قال هنا لقوم يشكرون، تبين أن تفصيل الآيات وإباحها في هذا القرآن نعمة عظمى من الله يستحق أن يشكر عليها، ولذا علم خلقه أن يحمدوا على هذه النعمة العظمى التي هي إنزال القرآن. قال في أوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تعليم من الله لخلقه أن يحمدوه، أعظم الحمد على هذه النعمة العظمى الكبرى التي هي إنزال هذا القرآن العظيم. وأشار لذلك بقوله هنا لقوم يشكرون، وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن أصل الشكر في لغة العرب ربما يراد به الظهور، ولذا تسمي العرب الغصن الذي ينبت في الجذع الذي كان مقطوعا تسميه شكيرا، لأنه ظهر بعد أن لم يكن هناك شيء ظاهر. وتقول العرب ناقة شكور إذا كان يظهر عليها آثار السنن، والمراد به في اللغة أن يكون أثر لعن الله ظاهرا على عبده فلا يجحده ولا يكفر به ولا يجحد نعمه ولا يستعين بها على ما لا يرضيه. وقد بينا أن القرآن جاء به شكر الرب لعبده وشكر العبد لربه، جاء شكر الرب لعبده في قوله: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه إن ربنا لغفور شكور. وشكر العبد لربه كقوله: أن اشكر لي ولوالديك، وقوله هنا لقوم يشكرون: واشكروا لي ولا تكفرون. وبينا أن بعض العلماء يقول إن شكر الرب لعبده هو أن يهيبه الثواب الجزيل من عمله القليل، وشكر العبد لربه هو أن يستعمل نعمه في مرضاة ربه. فنعمة العين شكرها أن لا يغمر بها إلا فيما يرضي من خلقها وامتن بها، وشكر نعمة اليد أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي من خلقها وامتن بها، وشكر نعمة الرجل أن لا يمشي بها إلا إلى ما يرضي من خلقها وامتن بها، وشكر المال ألا يستعين به ويصرفه إلا بما يرضي من خلقه وامتن به. وهكذا وبينا أن العبد الذي يستعين بنعم الله على معاصي الله أنه بالغ من الله والوقاحة شيئا لا يقدر قدره. ومن أعظم الناس لهما وأشدهم وقاحة وأقلهم حياة هو من يستعمل نعم خالق السماوات والأرض التي أنعمها عليه يستعملها ويستخدمها في معصيته وبما يسقطه. فهذا الإنسان ليس بيده ماء يستعينه فهو من أقل الناس حياء والأمين وأخشهم. وكيف يجمل بعبد مسلم باريس أن ينعم عليه خالق السماوات والأرض نعمه كبيرة بفضله ورحمته ثم يستعين بنعم خالقه على معصية خالقه وما يسقط خالقه. فهذا أقبح اللؤم وأخذته وصاحبه أقل الناس حياء وأشدهم وقاحة. وبينا أن مادة شكر في لغة العرب أنها تتعدى إلى النعمة بنفسها بدون حرف الجر. تقول شكرت نعمة الله وهذا أمر لا خلاف فيه. ومنه قوله أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فإذا كان الشكر شكر نعمة تعدى إليه الفعل بنفسه بلا خلاف. أما شكر المنعم فاللغة الفصحى التي نزل به القرآن أن يعد الشكر إلى المنعم بالله فتقول شكرا لك وتقول أنا أشكر لك ولا تقول أنا أشكرك وتقول نحمد الله ونشكر له ولا تقول ونشكره. وهذه هي اللغة الفصحى تعبيته بالله هي اللغة الفصحى التي لا شك في أنها أفصح وهي لغة القرآن لأنه ما جاء في القرآن معدا إلى المنعم إلا بالله كقوله واشكر لي واشكروا لي ولا تكفرون أن اشكر لي ولوالديك. ولم يقل في آية واحدة اشكرني بتعبية الغيم إلى المفعول دون الله. ومن هنا شل قوم من علماء العربية فقالوا أحمده وأشكره لحم ولا يجوز وأشكره وإنما يجوز وأشكر له. ولكنهم رادقوا لأن اللغة الفصحى هي وأشكر له ولكن وأشكره بتعدية الهيل إلى المنعم بلا واسطة حرف جر لغة معروفة مسموعة في كلام العرب. وقد بينا فيما مضى شواهدها ومن شواهدها قول أبي نخيلة شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضي. فهذا الشاعر الفقيه قال شكرتك بالكاس ولم يقل شكرت لك. ومنه قول جميل بن معمر في شعره المشهور خليلي عود اليوم حتى تسلم على حلفة الأنياب قريبة النشر فإنكما إن عدتما لي ساعة شكرتكما حتى أغني في قبري. فقال شكرتكما ولم يقل شكرت لكما. فتبين من هذا أن مادة شكر تتعدى إلى النعمة مفعولا بنفسها وإلى المنعم بالله في اللغة الفصحى ربما تعدت إلى المنعم بنفسها بدون حرف جر. وهذا معنى قوله نفصل الآيات لقوم يشكرون والتفصيل ضد الإجمال أي نأتي بها مفصلة مفصلة آية بعد آية وموعظة بعد موعظة في أسلوب بعد أسلوب لأجل أن يشكروا لقوم يشكرون نعمنا في ذلك البيان. لأن بيان الله لما ينفع وما يضر من أعظم مننه ونعمه على خلقه. وهذا معنى قوله لقوم يشكرون.
Thank you.
اذهبوا الى نوح فانه اول نبي بعثه الله في الارض. وذكر المؤرخون واصحاب الاخبار ان بين نوح وادم 10 قرون كلها كانت على دين الاسلام. وكان في قوم نوح رجال صالحون من افاضل الناس في العباده والزهد وطاعه الله، وهم ود ويغوث ونسر ويعوق. فلما ماتوا صور قومهم صورهم وبنوا عليهم مساجد، وصاروا اذا نظروا الى صور اولئك الصالحين بكوا بكاء شديدا ونشطوا في العباده لما يعلمون من صلاح اولئك القوم وما كانوا عليه من العباده. فتطاول بهم الزمان حتى مات اهل العلم وبقي الجهال. فجاءهم الشيطان فقال لهم انك انما كانوا يعبدون هؤلاء ويسقون بها، فعبدوهم. وذلك اول كفر وقع في الارض. وعلم بذلك ان اول كفر وقع في الارض انما جاء عن طريق التصوير. فكثير من الناس الذين لا يفهمون يقولون هؤلاء المنتسبون للعلم يشددون النكير في التصاوير ويحرمون التصوير والتصوير ليس فيه جناية على مال ولا على نفس ولا على عرض. فإن يمضي العظيم في التصوير وإن يبسم فيه ويظنون لجهلهم أن أمره خفيف. والتصوير له أثره البالغ في إفساد الدنيا وإفساد الدين أولا وآخرا. أما أولا فالتصوير هو سبب أول كفر وقع في الأرض تحت السماء. أوله تصوير صور أولئك القوم الصالحين الذين صوروهم بقصد حسن، وكانوا إذا رأوا صورهم بكوا وأنابوا إلى الله وجدوا في العبادة بما كانوا يعلمون من صلاح أولئك القوم الذين صوروا صورهم. ثم تطاول بهم الزمان إلى أن كانت تلك الصور أيضا لم تعبدوا من دون الله، وليعارضوا نبي الله نوحا في عبادتهم أشد المعارضة. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فعلم أن التفريق كان أول جناية شركية وقعت في الدنيا، وهذا الأثر السيء التاريخي يدل على عظم شره قبحه الله. وكذلك في الآخر كان من أعظم الأسباب التي ضيعت أخلاق المسلمين وذهبت بعقولهم ومكارمهم، لأن الذين يريدون بيع الإسلام يسعون كل السعي لأن يصوروا النساء عاريات الهروج ويطبعون صورها في الصحف والمجلات فيرسلونها لأقطار الدنيا. فإذا رأى الشاب غير المسكين صورة هرج الخبيثة بادية تحركت غريزته وقامت شهوته وسافر إلى البلاد التي تمكنه فيها الحرية وإشباع رغبته الغريزية التي لم يقيدها تقوى ولم يزمها إيمان ولا ورع ولا مروءة. فصار التصوير في الأحوال الراهنة له أيضا أثره البالغ في ضياع الأخلاق وانتشار الرذيلة والقضاء على مكارم الأخلاق. قبحه الله ويكفيه أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن أسمائه العظيمة التي تحتها غرائب وعجائب تفتت الأكباد اسمه المصور جل وعلا. فهو جل وعلا من أسمائه الأزلية التي سمى بها نفسه المصور، واسمه المصور تحته من غرائب صنعه وعجائب قدرته ما يظهر العقول لمن كان له عقل أو يلقى السمع وهو شهيد ومما يوضح عظمة هذا الاسم وما يشير إليه من كمال قدرة الله وإعظام علمه وإحاطته بكل شيء. أن ينظر الواحد منكم إلى الحديد يوم جمرة العقبة.